بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى بجامع السبيعي بحي الرويس بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
قال الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة قال رحمه الله: ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا، وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة ومتنوعة. ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم تابعوهم، وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم، فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، لقوله تعالى فيهم: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقول الله تعالى فينا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا المبحث متعلق بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وقد جاء ذكره بعد ذكر العقيدة الإسلامية في الأنبياء والمرسلين، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعقب المؤلف رحمه الله بعد ذلك بالكلام عن الصحابة، وإلا فسيأتي الركن الذي يلي ركن الإيمان بالرسل، وهو الإيمان باليوم الآخر مشيئة الله عز وجل. ومبحث الصحابة داخل ضمن العقيدة الإسلامية، فقد جاء ذكر الصحابة في القرآن الكريم في السنة والسيرة النبوية. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم هم أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين نقلوا لنا العقيدة الإسلامية، أركان الإيمان الستة. هذه علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، أول من تعلمها منه الصحابة، ثم الصحابة نقلوها للتابعين، ثم التابعون نقلوا ذلك لأتباع التابعين. فإذا الصحابة الكرام لهم منزلة عظيمة، ولهذا كان الكلام في باب الصحابة من ضمن العقيدة، لأن الذين يطعنون في الصحابة بل يكفرون الصحابة بالتالي ماذا؟ طعنوا في هذه العقيدة، في أركان الإيمان الستة التي نقلها الصحابة. فإذا مبحث الصحابة مبحث مهم، ولهذا اعتنى به أهل السنة والجماعة السابقين واللاحقين، ومن ذلك ما جاء في كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا. والصحابة الكرام خير القرون وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أثنى الله عز وجل عليهم في مواضع كثيرة، وأيضا جاء الثناء عليهم في السنة النبوية. أما في القرآن الكريم فيقول جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذا إخبار ممن؟ من رب العالمين. وأول ما خطب به هذا الكلام هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كنتم، يقول جل وعلا ربنا سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم يأتي أعداء الصحابة خصوم الصحابة يجعلونهم شر أمة. انظر، يقول سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى يثبت لهم هذا، ثم يأتي الطاعنون فيطعنون فيه. إذن هذا يدلنا على أهمية مبحث الصحابة. ويقول جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل مثل آخر كزرع أخرج شطأه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وأما في السنة النبوية فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أحدكم لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن خير القرون قرنه صلى الله عليه وسلم والمراد أصحابه. وكل من لقي، تعريف الصحابي هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. يقول البخاري رحمه الله، ذكر بواب البخاري: باب فضل، باب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. قال ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا، قال: يعني أن اسم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم مستحق لمن صحبه، أقل ما يطلق عليه اسم صحبة لغة، وإن كان العرف يخص ذلك ببعض الملازمة، ويطلق أيضا على من رآه رؤيا ولو على بعد. وهذا الذي ذكره، يقول ابن حجر، وهذا الذي ذكره البخاري هو الراجح. والصحابة عدول رضوان الله عليهم. قال البغدادي رحمه الله: باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة. قال ابن عبد البر: ولا فرق بين أن يسمي التابع الصاحب الذي حدثه أو لا يسميه في وجوب العمل بحديثه، لأن الصحابة كلهم عدول مرضيون ثقات أثبات. ومما أمر مجتمع عليه عند أهل العلم بالحديث. والصحابة الكرام جاء أيضا ذكرهم في القرآن الكريم، أيضا في قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وواجبنا نحو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا في سياق هذه الآيات، قال سبحانه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار، وعلى قال وهذه الآيات تتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله أن لا يجعل في قلوبهم غلا لهم، وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء، فمن كان في قلبه غل للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيبا من نص القرآن. فيجب على كل مسلم أن يتولى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبهم ويترضى عنهم. يقول الطحاوي رحمه الله فيما نقل من في العقيدة الطحاوية وما نقله عن عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه رضوان الله عليهم وعن السلف، قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط أو نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وجاء في حديث أنس آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. فالصحابة لهم منزلة عظيمة ومكانة عظيمة في العقيدة الإسلامية، ولهذا جاء ذكرهم في هذا الكتاب القيم عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال الشيخ رحمه الله ونؤمن بأن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية، وبأن أفضلهم وأحقهم بالخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. قال وهكذا كانوا في الخلافة قدرا كما كانوا في الفضيلة شرعا. هنا مسائل عدة، أولها إثبات الخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أول خليفة بعد رسول الله وهو خليفة رسول الله عليه الصلاة والسلام أبو بكر، فاستحق هذا اللقب وخص به فهو خليفة رسول الله، ثم عمر خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه الخليفة الثالث، ثم علي بن أبي طالب الخليفة الرابع رضوان الله عليهم أجمعين. وخلافة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه جاءت الإشارة إليها في السنة النبوية، فقد قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة وأمر بالرجوع إليه رضوان الله عليه وعلى إخوانه من الصحابة أجمعين. وأما عمر فقد نص على خلافته من أبو بكر، أوصى من يكون الخليفة وعهد إليه بخلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه جعل الخلافة بعده في ستة، منهم عثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، فكانت الخلافة بعده لعثمان بن عفان، ثم بعد ذلك أصبح الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. والخلافة الراشدة 30 سنة كما أخبر النبي عليه السلام، وكان بعد علي بن أبي طالب الخليفة بعده من؟ الحسن بن علي بن أبي طالب لمدة 6 أشهر، ثم تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ابني هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين، وكان ذلك فكانت له السيادة في الدنيا وأيضا السيادة في الآخرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه وفي أخيه الحسين رضي الله عنهم وارضاهم أجمعين. وترتيب الخلفاء معلوم وهو واقع، فلهذا قال الشيخ رحمه الله وهكذا كانوا في الخلافة قدرا، هذا التقدير الكوني، فكونا كانوا هذا كما يعني علمنا كان الخليفة أبو بكر الخليفة الأول بعد رسول الله، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وترتيبهم في الفضل. أما بالاتفاق فأبو بكر رضي الله عنه وارضاه هو أفضل الصحابة وأفضل الخلفاء الراشدين، ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ثم اختلف في الثالث في أول الأمر هل هو عثمان في الأفضلية وليس الخلافة. أما الخلافة فأمر ما يستطيع أحد أن يغيره، فهو واقع وقد وقع بهذا الترتيب. وأما في الأفضلية فقد اختلف في أول الأمر، ثم فكان بعضهم يقدم عثمان، وبعضهم كان يقدم علي، وبعضهم يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم ويسكت. ثم بعد ذلك ثبتت الأفضلية على ترتيب الخلافة نفسه، يعني ثبت في معتقد أهل السنة هذا التفضيل. فمن جاء فيما بعد، يعني في بعد هذا الثبوت وفضل علي رضي الله عنه على عثمان، فقد وقع في مخالفة السلف، وقد وقع في بدعة مخالفة لما كان عليه السلف، لأن ثبت التفضيل على ما ثبت عليه ترتيبه الخلافة. ثم قال رحمه الله قال وما كان الله تعالى وله الحكمة البالغة ليولي على خير القرون رجلا وفيهم من هو خير منه وأجدر بالخلافة. وهذا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في ذلكم، وضح هذا أنه في ذلكم الزمن الذي فيه تلك الأمة الفاضلة والأفاضل الصحابة، فكان أفضلهم من اختاره الله جل وعلا أن يكون خليفة رسول الله وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه. قال ونؤمن بأن المفضول من هؤلاء قد يتميز بخصيصة يفوق فيها من هو أفضل منه، لكنه لا يستحق بها الفضل المطلق على من فضله، لأن موجبات الفضل كثيرة متنوعة. الفضل فضلان، فضل مطلق وفضل مقيد، أو خصيصة ميزة تميز بها بعض الصحابة ليست في الآخرين. وليس معنى أن يتميز بعض الصحابة بخصيصة أنه أفضل من جميع الصحابة، أو أفضل ممن هو أفضل منه. فجاءت أحاديث في فضائل عثمان ولم تأتي في فضائل أبي بكر، وجاءت أحاديث في فضائل علي بن أبي طالب ولم تأتي في فضل أبي بكر وعمر. فليس معنى هذا تخصيص وهذه المزية أن يكون مثلا علي بن أبي طالب هو أفضل من أبي بكر الصديق أو عمر، أو نعم أفضل من أبي بكر وعمر أو عثمان على ثبوت التفضيل. وهكذا يعني قد يكون في المفضول خصيصة وميزة تميز بها عن الفاضل، وليس معنى هذا أنه هو أفضل منه مطلقا. فقد يكون في بعض التابعين أو بعض أتباع التابعين خصيصة وميزة لم تكن، مثل أويس القرني الذي أخبر النبي عليه السلام عنه وأن يعني دعاءه مستجاب، وهذا الخبر لم يخبر به في من هم أفضل منه من الصحابة. فليس معنى هذا أن أويس أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم. قال ونؤمن بأن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل، لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ونؤمن بأن خير هذه الأمة الصحابة ثم التابعون ثم تابعوهم، وبأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهذا كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قوله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله. والمراد بأمر الله حين ترفع الصحف من الصدور يرفع القرآن من الصدور ومن المصاحف، فهذا المراد. فلا تزال طائفة منصورة على الحق، لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم، وهي الطائفة المنصورة. فالحق، هذه ميزة لهذه الأمة، الحق مستمر لا ينقطع حتى يأتي أمر الله، خلاص في آخر الزمان. فالحق مستمر لله الحمد، فهذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، لا بد أن يكون الحق باقيا، الحق باقيا ومستمر. لهذا عقيدة أهل السنة مستمرة وباقية. العقيدة الإسلامية الأولى التي كان عليها رسول الله والصحابة لا زالت لله الحمد. نعم. قال ونعتقد أن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن فقد صدر عن تأويل اجتهدوا فيه، فمن كان منهم مصيبا كان له أجران، ومن كان منهم مخطئا فله أجر واحد وخطأه مغفور له. إذن هم بين أجر وأجرين، نعم، فلهم الفضل ولا زال لهم الفضل في جميع الأحوال، فهم صحابة رسول الله حتى لو حصل ما حصل. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعرف يعني قدر الصحابة ويعتقد ذلك، وألا يدخل فيما شجر بين صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقع في يعني قلبه شيء. ولهذا نبه الشيخ رحمه الله قال بقوله: ونرى أنه يجب الكف عن مساوئهم فلا نذكرهم إلا بما يستحقونه من الثناء الجميل، وأن نطهر قلوبنا من الغل والحقد على أحد منهم، لقوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، وقول الله تعالى فينا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن قرأ في كتب التاريخ أو السيرة فلينتبه من أن يقع في قلبه شيء مما، لأن هناك أمور كذبت على الصحابة وهناك أمور وإن صحت فهي باجتهاد منهم، وقد غفر الله كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر: لعل الله قد قال فيهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت الله فقد غفرت لكم، إلى آخر النصوص الدالة على فضل الصحابة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله نبه هنا على أمرين: أن يعني قد يكون لطالب العلم أن يطلع حتى يعرف ويرد على الباطل في هذا الباب ويبين يعني الحق، نعم يبين معتقد أهل السنة، وألا وأن يرد على يعني أهل البدع الذين يشغبون على صحابة رسول الله في مثل هذه الأمور. فإن كان من هذا الباب فالشيخ رحمه الله يرى أنه لا بأس، ولكن ينتبه طالب العلم أن لا يقع في صدره شيء من هذه الأمور. أما يعني غير أهل العلم وطلابه فلا ينبغي لهم أن يشغلوا أنفسهم بهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ونؤمن بصحائف الأعمال تعطى باليمين أو من وراء الظهور بالشمال، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، يشفع عند الله تعالى بإذنه ليقضي بين عباده، حين يصيبهم من الهم والكرب ما لا يطيقون، فيذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير الشفاعة بل بفضله ورحمته. ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر، وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك. ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير، وأشد الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول: يا رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد. فيأتي من يزحف، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة، تأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكردس في النار. ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. ونؤمن بالجنة والنار، فالجنة دار نعيم، دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وهما موجودتان الآن، ولا تفنيا أبد الآبدين،
ولن
تفنيا أبد الآبدين. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وأطعنا الرسولة. ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي ونحوهما. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. أما الكافر والمنافق فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولا حديث في هذا كثيرة معلومة. فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، وأن لا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان.
نعم، هذا المبحث وهذا الفصل في الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان، ومعناه التصديق الجازم بإتيان ذلك اليوم، ومعناه التصديق الجازم بإتيان ذلك اليوم وبما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار. التصديق الجازم بإتيان ذلك اليوم وبما يقع فيه من الحساب والميزان والجنة والنار والعمل بموجب ذلك. والعمل بموجب ذلك. واليوم الآخر من أمور الغيب التي امتدح ربنا عز وجل المؤمنين بها، وقد رتب عليها حصول التقوى والفلاح للإنسان في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالإيمان باليوم الآخر وهو يوم القيامة والإكثار من ذكره والتصديق الجازم بوقوعه مما يزيد من إيمان العبد ويجعله من أهل التقوى. واليوم الآخر، المراد باليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء كما سبق. وسمي باليوم الآخر لماذا؟ سمي بهذا الاسم؟ نعم، لأنه آخر أيام الدنيا وآخر الأزمنة المحدودة، فلا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. ولأهميته فقد ذكره الله عز وجل في القرآن كثيرا، وأيضا الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام جاءوا ببيانه للناس وتذكيرهم به. من آيات القرآن الكريم أيضا التي جاء ذكر اليوم الآخر فيها قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقوله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقد حكم الله سبحانه وتعالى بكفر وضلال من لم يؤمن باليوم الآخر. لو أن إنسان يقول أنه أؤمن بالله، وهذا ما يمكن أن يؤمن بركن أو يكفر بركن أركان الإيمان ثم يقول أنه مؤمن بالله أو أنه مؤمن بالأركان الستة أو أنه مؤمن أو أنه من أهل الإسلام. لا بد أن يؤمن بجميع الأركان كلها، فمن نقض ركنا منها فقد نقض جميع الأركان. يقول سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجميع الشرائع التي يعني نزلت من السماء على رسل الله متفقة على إثبات اليوم الآخر، فما من رسول ولا نبي إلا ويحذر أمته ذلك اليوم. قال تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. والإيمان باليوم الآخر والكلام على العقيدة في هذا الباب متضمنة لعدة أمور. الإيمان منها أو هي الإيمان بأشراط الساعة، أي العلامات الدالة على قرب اليوم الآخر، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن علامات الساعة، وأخبر أنها ستكون في المستقبل، أي قبل 1400 عام أخبر بهذه الأخبار. ثم نعم، وقع منها ما وقع وهي العلامات الصغرى، وبقيت العلامات الكبرى. ممكن يعني جل العلامات الصغرى أو كلها قد وقعت، لكن بقي العلامات الكبرى التي يكون يوم القيامة بعدها. أيضا من ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما يكون بعد الموت عندما يموت الإنسان. فموت الإنسان، إذا مات ابن آدم، إذا مات إنسان فقد قامت قيامته، ويقال لها القيامة الصغرى، لأنه الآن لا، أحكامه ليست من أحكام أهل الدنيا، الآن في حياة برزخية. عند الموت ما الذي يحدث؟ يأتي تأتي ملائكة ومد البصر أمام عينيه عند الاحتضار فيرى الملائكة. فهنا في هذا الموضع لا ينفع الإنسان الإيمان، لأنه الآن ليس إيمان عن الغيب، ويأتيه ملك الموت ويقبض روحه، وفي القبر يأتيه ملكان منكر ونكير ويسألانه. فبالتالي عند الموت من حين الموت أيضا هذه أحكام من الأحكام الأخروية. والأمر الثالث مما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر ماذا؟ قلنا أشراط الساعة، وأيضا الإيمان بكل ما يكون بعد الموت من فترة القبر وسؤال الملكين وأيضا عذاب القبر ونعيمه. نعم أيوه ارفع صوت. نعم، إذن ما يكون من أهوال يوم القيامة، أهوال يوم القيامة من البعث وما يأتي بعده. ثم آخر ذلك أو مما أيضا وهو آخر ما يذكر هنا الإيمان بالجنة وما أعد لأهلها من نعيم مقيم، والإيمان بالنار وما أعد لأهلها من عذاب أليم. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. ونسأل الله جل وعلا الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى من الجنة، نسأل الله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى من الجنة. والشيخ رحمه الله طبعا في كلامه هنا عن اليوم الآخر نقرأ ما ذكره. قال رحمه الله: ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، حين يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. وهذه الحياة طبعا حياة أبدية في ذلكم اليوم. وقال رحمه الله: فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى. هذا أول ما يكون من أمور اليوم الآخر، بعث الأجساد والنفخ، والنفخ في الصور، فتعود الأرواح إلى هذه الأجساد. يبعث الله جل وعلا أجسادنا بعد أن نبلى، نموت ونصبح تراب، فيعيدنا ربنا جل وعلا وهو أهون عليه سبحانه وتعالى، كما بدأ أول خلق نعيده وعدا علينا. والذي يعني السؤال، سبحان الله، نحمد الله جل وعلا على نعمة الإسلام إيمان. يقول سبحانه وتعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. قال جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. سبحان الله، السؤال عجيب جدا مستعظم. قل: من يحيي العظام وهي رميم؟ طيب، الذي أنشأك أنت أيها القائل، أنشأك، ألا يقدر على إعادتك؟ أمر سهل. لكن سبحان الله، يعني هذا الإيمان وهذه العقيدة توفيق من رب العالمين، فنحمد الله جل وعلا على هذه العقيدة الإسلامية. قال رحمه الله: فنؤمن بالبعث وهو إحياء الله تعالى الموتى، حين ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية. قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة بلا نعال، عراة بلا ثياب، غرلا بلا ختان، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم يقول رحمه الله: ونؤمن بصحائف الأعمال، مما يكون يوم القيامة نشرف صحف صحائف الأعمال، أعمال التي كتبت على كل إنسان في هذه الدنيا، تنشر الصحف يوم القيامة، وفيها أعمال الإنسان من خير أو شر. قال جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ولهذا يحرص الإنسان على الخير والاكثار من الحسنات والطاعات والاكثار من ذكر الله عز وجل من اسهل ما يكون. انت تمشي تجلس تقرا كتاب الله، تدعو الله سبحانه وتعالى، تسبح تقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر، تستغفر. يقول النبي عليه الصلاه والسلام طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. الحمد لله الامر سهل. لماذا تصمت عن الخير؟ لماذا تصمت عن الخير؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إيش؟ فليقل خيرا أو ليصمت. فأنت قل خير، تكلم بهذا الخير بذكر الله، هذا ستجده يوم القيامة في صحيفته، وهو من أسهل أيسر الأعمال. قال جل وعلا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وقال سبحانه وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نحن الآن ولله الحمد فوق الأرض يا إخوة، فلنحرص على العمل الصالح، نحرص أولا على العقيدة الصحيحة، العقيدة السلفية التي كان عليها النبي عليه السلام والصحابة الكرام رضوان الله عليهم وكان عليه السلف، نحرص على التمسك بها ولزومها، نحرص على لزوم التوحيد وتعلمه والعناية به حتى نلقى الله جل وعلا بالتوحيد، وندعو الله جل وعلا دائما أن يحيينا على التوحيد وأن يميتنا على التوحيد. نحرص على الأعمال الصالحة من الصلاة والصيام وأداء الزكاة لمن عليه زكاة والحج وغير ذلك من الأعمال الكثيرة الفاضلة، كل هذا ستجده في صحيفتك يوم القيامة. ثم أيضا من أهوال أو مما يكون يوم القيامة الموازين. قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بالموازين توضع يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال جل وعلا فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فتنشر الصحف ثم توضع الموازين فلا يظلم في ذلك اليوم أحد، والله جل وعلا يقيم حجته على عباده. فتنشر الصحف وكل يأخذ صحيفته إما بيمينه وإما بشماله، ومع ذلك توضع الموازين. والذي يوزن على يعني الصحيح الذي يوزن العمل والعامل وصحائف الأعمال، الصحف كذلك، وأيضا العامل يوزن كما جاء في النصوص بيان ذلك. وهذا من عدله سبحانه وتعالى، ومن ما ذكر بأنه يكون أيضا في ذلك اليوم ما جاء في حديث البطاقة، صاحب البطاقة الذي ينشر له يخرج له 99 سجل مد البصر فيها ذنوب وسيئات، ثم يقال له هل لك من حسنة؟ فيقول لا يا رب، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول ما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيأتي بيان أنه في هذا اليوم لا يظلم أحد، فتوزن البطاقة مع هذه السجلات، هذه التوحيد وفضل التوحيد، فتوزن البطاقة فتطيش تلك السجلات، تثقل البطاقة هذه التي فيها لا إله إلا الله التوحيد. هذا يدل على أهمية التوحيد والعناية به والثبات عليه حتى يلقى الإنسان به ربه جل وعلا، ويحرص الإنسان على البعد من المعاصي كلها لأنها ستكون في ماذا؟ من ضمن سيئاته والعياذ بالله. وليحرص أيضا على الاستغفار، أكثر من استغفار التوبة، فإن الله جل وعلا غفور رحيم سبحانه وتعالى، من تاب تاب الله عز وجل عليه، من تاب تاب الله عز وجل عليه. فاحرص أكثر من الاستغفار، أكثر من التوبة، لعل تكون هناك سيئات وأعمال وأخطاء أخطأت فيها، ربما شيء نسيته، فاستغفر الله من كل شيء، وربك غفور رحيم سبحانه وتعالى. أيضا قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بالشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. الشفاعة العظمى التي تكون في ذلك اليوم، اليوم العظيم يوم القيامة، عندما يذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح ثم إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى عليهم السلام جميعا، حتى يأتي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله عز وجل عند العرش فيطيل في السجود ويفتح عليه بمحامد، كما قال النبي عليه السلام يفتح عليه بمحامد، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى، فيشفع الشفاعة العظمى في القضاء بين والفصل بين العباد. قال الشيخ رحمه الله ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، أي أن هذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، في من دخل النار من المؤمنين أن يخرجوا منها. وهذه الشفاعة ينكرها الخوارج والمعتزلة، أما الشفاعة العظمى يعني تثبت عندهم، ولكن هذه الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها ينكرونها. يقول الشيخ رحمه الله وبأن الله تعالى، أي نؤمن بأن الله تعالى يخرج من النار أقواما، نعم، ونؤمن بالشفاعة في من دخل النار من المؤمنين أن يخرج منها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من النبيين والمؤمنين والملائكة، وبأن الله تعالى يخرج من النار أقواما من المؤمنين بغير شفاعة، فضل منه سبحانه وتعالى، بل بفضله ورحمته. ونؤمن أيضا من ضمن ما يكون يوم القيامة الحوض، ونؤمن بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله صفات، ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من رائحة المسك، طوله شهر وعرضه شهر وآنيته كنجوم السماء حسنا وكثرة، يرده المؤمنون من أمته، من لم يشرب منه من شرب منه لم يظمأ بعد ذلك أبدا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شربة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلكم اليوم العظيم، وأن يرزقنا الشرب من ذلكم الحوض في ذلك اليوم. وهنا مسألة ذكرها الشيخ رحمه الله، هل الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أم لكل رسول حوضا؟ فذكر بأن نعم لكل رسول حوض، ولكن أعظم تلك الأحواض حوض النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا مما يكون من أهوال يوم القيامة الصراط المنصوب على نار جهنم، فقال رحمه الله ونؤمن بالصراط المنصوب على جهنم، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال، أي أن ذلك بحسب أعمال الإنسان، لهذا يحرص الإنسان على العمل الصالح والإكثار منه، وكما سبق من أيسر الأعمال ذكر الله عز وجل، احرص على ذكر الله، احرص كذلك مثلا على حفظ كتاب الله عز وجل، أن كلما جئت تحفظ ستكرر كثيرا، وبالتالي يكون لك حسنات باستمرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قائم على الصراط يقول يا ربي سلم سلم حتى تعجل أعمال العباد، فيأتي من الناس من يزحف، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة تأخذ من أمرت به، فمخدوش الناج ومكردس في النار والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم وأهواله، أعاننا الله عليها ويسرها علينا بمنه وكرمه. وأهوال يوم القيامة يا أخوة مكفرات الذنوب متعددة، وهذا يعني من فضل الله سبحانه وتعالى. فمن مكفرات الذنوب في الدنيا التوبة والاستغفار، ومن تاب واستغفر تاب الله عز وجل عليه، فضل منه سبحانه وتعالى. فمن لم تكفر ذنوبه في هذه الدنيا فيكون مما يحصل له في القبر، فمن لم تكفر ذنوبه بما يحصل له في القبر يكون تكفير ذنوبه بما يكون عليه من أهوال يوم القيامة، وهكذا. ومن لم تكفر ذنوبه مما يكون عليه من أهل الإسلام، هذا الكلام كله في المسلم، ويكون العياذ بالله قد يدخل النار فيعذب بقدر ثم يخرجه الله جل وعلا من النار، فالمسلم لا يدخل في النار، لكن نعوذ بالله من دخول النار. نعم. قال ونؤمن بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوها، وهي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة. هذه من الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه وما سبق، الشفاعة العظمى. والشفاعة الثالثة شفاعته لعمه أبي طالب إن كان في الدرك، نعم في الدرك أسفل منه، فشفع له النبي عليه السلام فكان في حافة النار، ولكن على رجليه تحت رجليه جمرتان من نار يغلي بهما دماغه والعياذ بالله. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله: نؤمن بالجنة والنار. فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين. وكل هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله هنا من الأخبار التي جاءت في القرآن أو في السنة النبوية. قال: فالجنة دار النعيم التي أعدها الله تعالى للمؤمنين المتقين، فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار دار العذاب التي أعدها الله تعالى للكافرين الظالمين، فيها من العذاب والنكال ما لا يخطر على البال. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. والجنة والنار موجودتان، أي أيضا هذه من عقائد أهل السنة والجماعة. فالجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولن تفنيا ولا تفنيا أبد الآباد. قال جل وعلا: ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. وقال سبحانه: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله هنا مسألة في الشهادة بالجنة، ألحق ذلك، ألحق ما ذكره من الإيمان بوجود الجنة والنار بهذه الشهادة. قال: ونشهد بالجنة لكل من شهد له الكتاب والسنة، بالعين أي فلان بعينه، وبالوصف أي بالأوصاف التي وصف الله جل بها أهل الجنة أو أوصاف التي وصف بها أهل النار. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ونحوهم ممن عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر العشرة المبشرين بالجنة. وأيضا ذكر بأن سمع خشخشة علي بلال بن أبي رباح في الجنة. وهكذا من شهد لهم النبي عليه السلام في الجنة، ومنهم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها، وغيرهم من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي، فكل مؤمن في الجنة داخل الجنة. ولكن أهل الإسلام يعني كما سبق منهم من يدخل النار والعياذ بالله، لأن الله جل وعلا توعد بذلك، فمنهم من سيدخل النار نعوذ بالله من ذلك، ولكن لا يخلد المسلم في نار جهنم. قال: من الشهادة بالوصف الشهادة لكل مؤمن أو تقي. ونشهد بالنار لكل من شهد له الكتاب والسنة بالعين أو بالوصف. فمن الشهادة بالعين الشهادة لأبي لهب وعمر بن لحي الخزاعي الذي سيب السواي ونشر الأصنام، نشر الأصنام وجاء بها إلى مكة ونشرها هناك، فأحيى الشرك بالله عز وجل. ومن الشهادة للوصف الشهادة لكل كافر أو مشرك شركا أكبر أو منافق. ونؤمن بفتنة القبر، وهي سؤال الميت في قبره عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر والمنافق يقول: لا أدري، قل ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ونؤمن بنعيم القبر للمؤمنين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون: سلام عليكم ودخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ونؤمن بعذاب القبر للظالمين الكافرين، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم: أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ثم قال رحمه الله: والأحاديث في هذا كثيرة معلومة، فعلى المؤمن أن يؤمن بكل ما جاء به الكتاب والسنة من هذه الأمور الغيبية، ولا يعارضها بما يشاهد في الدنيا، لأن هذه من أمور الآخرة ما يكون في البرزخ، وهذا بخلاف المعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر والنعيم بدعوى أنهم لا يشاهدون، إذا فتحوا القبر لا يشاهدون ذلك، فإن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا لظهور الفرق الكبير بينهما، والله المستعان. آخر مبحث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى.
ونؤمن بالقدر خيره وشره.
جزاكم الله خير. ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللقدر أربع مراتب. المرتبة الأولى العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. المرتبة الثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، لا يكون شيء إلا بمشيئته، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وهذه المراتب الأربعة شاملة لما يكون من الله تعالى نفسه، ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال أو أفعال أو تروك فهي معلومة لله تعالى، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها وخلقها. لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. والله خلقكم وما تعملون. ولكننا مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، والدليل على أن فعل العبد باختياره وقدرته أمور. الأول قوله تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم، وقوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فأثبت للعبد إتيانا بمشيئته وإعدادا بإرادته. الثاني توجيه الأمر والنهي للعبد، ولو لم يكن له اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إليه من التكليف بما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثالث مدح المحسن على إحسانه، وذم المسيء على إساءته، وإثابة كل منهما مما يستحق. ولولا أن الفعل يقع بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث والظلم. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما بطلت حجته بإرسال الرسل. الخامس أن كل فاعل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أي شعور بإكراه، فهو يقوم ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. وكذلك فرق الشرع بينهما تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله عليه فلا يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. ونرى أنه لا حجة للعاصي على معصيته بقدر الله تعالى، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله تعالى قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوع مقدوره. قال تعالى: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج بها حين إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة بقوله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله تعالى قد كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك.
الله.
ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا: أفلا نتكل وندع العمل؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ونقول للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل، فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول، وتقول: إنه مقدر عليه، ولو فعلت لعدك الناس في قسم المجانين. ونقول له أيضا: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل بها فيها دون ناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ ونقول له أيضا: إن نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم عملية الجراحة وعلى مرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ ونؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقضياته لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن رضي الله عنه: وقني شر ما قضيت. فأضاف الشر إلى ما قضاه، ومع هذا فإن الشر في المقضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه خير ومن وجه في محله من وجه خير من وجه أو شر في محله خير في محل آخر. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال الله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا يجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة، وهو أيضا خير في محل آخر، حيث إن فيه حماية الأموال والأعراض والأنساب.
نعم، هذا المبحث متعلق بالركن السادس والأخير من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والدليل على إثبات القدر من القرآن الكريم قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقوله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ومن السنة النبوية حديث جبريل المشهور، وفيه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ومن آثار السلف جاء عن طاووس قال رحمه الله: قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: كل شيء بقدر. قال وسمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز. فكل شيء بقدر. اعلم أن كل ما يتعلق به وكل أمور الحياة كلها مقدرة ومكتوبة، أي علمها الله جل وعلا وكتبه سبحانه وتعالى وما شاءه خلقه جل وعلا. فنشاطك وكسلك أمر مقدر ومكتوب، وهذا يجعلك ماذا؟ أن تنتبه. إذا علمت أنه مقدر ومكتوب فما يكسل الإنسان وينام، يعني ينام عن العمل وعن الطاعة ثم يقول هذا أمر مقدر عليه. طيب هل ينام، هل يترك الإنسان الأكل والشرب لكي يموت جوعا ثم يقول هذا مقدر عليه؟ ما يفعل هذا. والشيخ رحمه الله ضرب أمثلة في الرد على من يحتج بالقدر، من يقول بأن خلاص كل شيء مقدر، فإذا هو يعني يفعل المعاصي بناء على هذا، يعني هذه حجة واهية، حجة واهية. أجمع المسلمون على إثبات القدر، أيضا بالإجماع أجمع المسلمون على إثبات القدر والإيمان به. يقول الصابوني رحمه الله ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها، ولم يؤمن أحد إلا بمشيئة الله، ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة، ولو شاء ألا يعصى ما خلق إبليس. فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وقضاه، ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية. قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. قال وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من السلف والخلف على إثبات قدر الله. وقال ابن حجر رحمه الله ومذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى، كما قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقد سبق ذكر أبيات الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله في قوله ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. فكل شيء بقدر قدره الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعد. نعم، أبيات جميلة منه رحمه الله يقول فيها أعيدها ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما قد علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. على ذا مننت وهذا خذلت وذاك أعنت وذا لم تعد. والذي من عليه فضل منه، والذي خذله عدل منه، ليس ظلم، ما في ظلم، ما يظلم الله جل على أحد. فاعلم أنك إن تمسكت بالعقيدة الصحيحة فهذا فضل منا من ربك سبحانه وتعالى. إن صليت فهذا فضل، إن توضأت فهذا فضل، إن ذكرت الله إن قلت سبحان الله فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وقد قدره جل وعلا وكتبه، وهذا من توفيقه لك. كل خير تفعله فهو من توفيق الله لك، فافرح واحمد الله، فافرح فرحا عظيما، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا وقعت في خطأ أعلم أنك خليت مع نفسك، وقعت في الباطل، وقعت في الذنب المعصية. طيب ما الذي تفعله؟ تيأس وتقنط؟ لا، يقدر ماذا؟ إن قدر أنك تتوب الحمد لله. إذن ما المقصود هنا؟ انتبه، حتى لو وقع الإنسان عياذ بالله في معصية بادر بالتوبة، يعني فضل من الله جل وعلا أنك تتوب، الله جل وعلا وفقك ويأجرك أجرا عظيما ويكفر سيئاتك، لا يخدعك الشيطان يقول لك أنت منافق أنت كذا وابعد واترك خلاص لا تصلي لا تصلي. لا خطأ، بالعكس بادر بالرجوع إلى ربك سبحانه وتعالى، لأنك لو بادرت اعلم أن هذا مقدر ومكتوب، كله مقدر ومكتوب. وأيضا لو الذي يذهب ويبتعد عن الطاعة مقدر ومكتوب، لكن يبتعد الإنسان دائما ينتبه، دائما ابحث عن طريق الطاعة، طريق في حياتك كلها. إن حصلت المصيبة ابحث عن الخير، ما الخير المطلوب نحو المصيبة؟ ما الأمر الشرعي المطلوب إذا حصلت المصيبة؟ الصبر. انتبه، أنت مبتلى، هذا ابتلاء، لابد أن تصبر، فإذا صبرت أجرت. طيب إذا تسخطت الإثم والعياذ بالله، وهكذا. نعم. ثم ولأهمية الإيمان بالقدر، فإنه لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان به. قال ابن عباس رضي الله عنهما: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله ولم يؤمن بالقدر كان كفره بالقضاء نقضا للتوحيد، ومن وحد الله وآمن بالقدر كان العروة الوثقى لا انفصام لها. وجاء أيضا عنه رضي الله عنه أو رضي الله عنه ابن عباس أنه قال: قدر نظام التوحيد، فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. الذي يقول أنا موحد لله عز وجل ثم يكذب القدر، تكذيبه بالقدر ينقض توحيده. فإذا الإيمان بالقدر أمر مهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله عز وجل على العباد. ويقول ابن القيم رحمه الله واستحسن ابن عقيل هذا الكلام جدا، أي من الإمام أحمد، وقال: هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة أصول الدين، وهو كما قال أبو الوفاء: فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على خلق أعمال العباد. هو أين المشكلة عند من أنكر القدر؟ طبعا الذين أنكروا القدر، القدرية أو مقالات الناس في باب القدر، مقالة الجبرية ومقالة القدرية. الجبرية قالوا بأن الإنسان مجبور، قالوا بأن الإنسان مجبور، الذي يقع في المعصية قال هذا مجبور، جبره الله جل وعلا، الكافر جبره الله، فهذا فقولهم معناه أن الله جل وعلا ظلم عباده. والقدرية مقابل الجبرية، طبعا الجبرية هم قالوا بقول في القدر ولكن هو قول الجبر، لكن كلهم قالوا بقول باطل في باب القدر، الجبرية أو القدرية. القدرية طائفتان، قدرية الغلاة، قدرية هم قدرية النفات، ولكن قدرية الأوائل كانوا ينكرون مراتب القدر، ينكرون علم الله وكتابته، ينكرون ذلك كله، وهؤلاء كفرهم السلف، هؤلاء أنكروا علم الله سبحانه وتعالى. والذين جاءوا من بعدهم الذين أثبتوا العلم والكتابة ولكن أنكروا خلق الله جل وعلا لأعمال العباد، أنكروا. ما المشكلة عندهم؟ المشكلة عندهم قالوا يعني كيف الله جل وعلا يخلق أفعال يعني معصية العاصي ثم يعذب العاصي عليه؟ هذه هي عندهم المشكلة هنا، وذلك أنهم لم يفرقوا بين المحبة وبين المشيئة أو الإرادة. لم يفرقوا بين المحبة، المحبة هي ما أراده الله شرعا، وبين الإرادة الكونية. فالله جل وعلا أراد كل شيء كونا، كل ما يقع في الحياة هذه كلها قد أراده الله كونا، خلقه الله وأراده سبحانه وخلقه. ولكن الله جل وعلا أراد شرعا الطاعات، أراد التوحيد والصلاة والصيام والزكاة. فالقدرية والجبرية اختل عندهم هذا الأمر في عادة، فلم يفرقوا بين الإرادتين، إرادة الشرعية والإرادة الكونية، فجعلوهما يعني أمر واحد، فاختل عندهم الأمر. ولكن أهل السنة لله الحمد وفقهم الله جل وعلا للتفريق بين الإرادتين. فالآن جاء وقت صلاة العشاء، ما الذي يريده الله منا الآن؟ يريد الصلاة، اذهب صلي. أما الذي يترك الصلاة ويذهب يلعب أو كذا، إذن لم يوفق لما أراده الله شرعا. فهل جبره الله جل وعلا أن يذهب هنا وهناك ويلعب ويتركه ويسمع الأذان والحمد لله الصلاة كما يعلم المصلون؟ من أيسر ما يكون لله الحمد، ومن أفضل ما يكون، ومن أسعد ما يكون للنفس، ومن أفرح ما يكون. يعني إنسان يعيش في حياة جميلة جدا، يتوضأ والصلاة كم مدتها؟ الصلاة من الأذان من الإقامة للانتهاء الصلاة 10 دقائق غالبا، دائما 10 دقائق بالغالب كل الصلوات، سواء فجر الظهر عصر، إذا ما تخرج عن 10 دقائق إلا إذا أطال الإمام، وجزاه الله خير إذا أطال، ما في إشكال، الأمر سهل. يعني كما يعني المقصود يصلي على وفق ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بعض الناس يستثقل هذه 10 دقائق أو قول 15 دقيقة ويذهب يلعب وكذا، ولو قيل له قف في طابور كما نرى الآن مقهى أو كذا وكذا يقف، ما شاء الله، الله بارك، ربما يمكن يصل الوقوف إلى ساعة عادي كما نرى لله، لكن الوقوف بين يدي الله عز وجل ومن أعظم ما يكون في حياة إنسان، هذا يستثقله، ثم يأتي ثم بعد ذلك يقول أنا مجبور، ما جبرك. نعم. ومعنى القدر في اللغة، معنى القدر في اللغة التقدير، والقضاء الفصل والخلق. وتعريف القضاء والقدر في الشرع: القضاء هو ما قضى به الله في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. والقدر تقدير الله تعالى للأشياء في القدم، وعلمه سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة وعلى صفات مخصوصة، وكتابته لذلك ومشيئته له ووقوعها على حسب مشيئته لها ووقوعها على حسب ما قدرها وخلقها وخلقها سبحانه وتعالى. والعلاقة بين القضاء والقدر متلازمة، يعني القدر تقدير الله جل وعلا في الأزل، والقضاء عندما يقضي الله سبحانه وتعالى الأمر فيخلقه جل وعلا. ولا ينفك أحدهما عن الآخر، لأن أحدهما منزلة الأساس وهو القدر، والآخر منزلة البناء وهو القضاء. وأهل العلم يضربون أمثلة للقضاء والقدر، ومنزلة مثلا لما تذهب عند الخياط فيأخذ لك تفاصيل الثوب والمقاس وكذا، ثم بعد ذلك ينفذ الخياطة، يخيط لك الثوب، فالتفصيل هذا بمثابة القدر، وخياطة بمثابة قضاء أي تنفيذ الأمر. ومراتب القدر أربعة ذكرها الشيخ رحمه الله: أولها الإيمان بعلم الله الشامل المحيط بكل شيء من الموجودات والمعدومات والممكنات والمستحيلات. قال تعالى: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال جل وعلا: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبوب البخاري رحمه الله باب: الله أعلم ما كانوا عاملين. ثم أورد فيه حديث ابن عباس لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم ما كانوا عاملين. المرتبة الثانية الإيمان بكتاب الله جل وعلا الذي لم يفرط فيه من شيء. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال سبحانه: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وحديث جابر قال رضي الله عنه وارضاه قال: جاء سراقة بن مالك بن جعشم قال: يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. جف القلم بما هو كائن، خلاص انتهى كل شيء. قال: ففيما العمل؟ قال يقول الراوي قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهم، فسألت ما قال فقال أي فقال: اعملوا فكل ميسر. والإيمان بكتابة القدر بالكتابة فيه خمسة تقادير. الأول التقدير الأزلي، تقدير الأزلي أي في الأزل القدم قبل خلق السماوات والأرض، عندما خلق الله تعالى القلم قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه قال رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. هذا التقدير الأزلي قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. تقدير الثاني كتابة الميثاق حين خلق الله آدم عليه السلام، قال جل وعلا: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الثالث التقدير العمري عند تخليق النطفة في الرحم لكل إنسان، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم قال: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. التقدير الرابع التقدير الحولي كل سنة، متى يكون هذا التقدير؟ في ليلة القدر. يقول جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. في تلك الليلة في ليلة القدر ينزل الله جل وعلا ويقدر الله جل المقادير من هذه الليلة إلى ليلة القدر من السنة التالية، سيغني فلان، يفقر فلان، يموت فلان، يولد فلان، كله مقدر ومكتوب. التقدير الخامس التقدير اليومي، يدل عليه قوله جل وعلا كل يوم هو في شأن. قال نعم، جاء في آثار السلف من شأنه أن يغني فلان يفقر فلان إلى آخره. وقال قتادة نعم جاء في التقدير الأزلي قوله في كتاب مبين، قال كل ذلك في كتاب عند الله مبين، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، قال كل شيء محصن عند الله في كتاب. وفي التقدير الحولي ليلة مباركة، قال هي ليلة القدر، فيها يفرق أمر الحكيم، فيها يقضى ما يكون من السنة إلى السنة. في التقدير اليومي قال في قوله كل يوم هو في شأن، قال لا يستغني عنه أهل السماء ولا أهل الأرض، يحيي حيا ويميت ميتا ويربي صغيرا ويذل كبيرا، وهو مسأل حاجات الصالحين ومنتهى شكواهم وصريخ الأخيار. نعم، وقال أيضا يخلق ما لم يكن ويهلك ما كان. وثم المراتب، تتمة المراتب، مرتبة الثالثة مراتب القدر، الإيمان مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمرتبة الرابعة الإيمان بأن الله خالق كل شيء، فهو خالق كل عامل وعمله، يقول جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، ويقول جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، في قصة إبراهيم مع قومه، قال لهم في الأصنام، قال إبراهيم عليه السلام قال لهم والله خلقكم وما تعملون، ما المقصود بما تعملون؟ قال والله خلقكم وما تعملون، أي عملكم هذا. نعم، أي عملكم ما تعملون، أي المقصود أي هذه الأصنام التي عملتموها الله خلقها. طيب، أهل السنة يستدلون بهذه الآية على أن الله خلق أفعال العباد، يخلق أفعال العباد، كيف ذلك؟ الآية هذه وما تعملون هي هذه الأصنام التي صنعتموها عملتموها، والله خلقكم وما تعملون. طيب ما وجه، يعني ما الدلالة الآية على أن الله خلق عملهم؟ هنا عمل لهم، ماذا أخذوا المطرقة والزميل وكذا ونحتوا الأصنام إلى آخره، هذا عملهم، عندهم حركة الآن. ولكن الآن الآية مراد بها أي عملكم، هذه الأصنام نفسها الله خلقها. نعم، ما وجه الدلالة؟ ما في إشكال، لكن من الآية. جميل، يعني إذا كان الله جل خلق هذه الأصنام وهم الذين صنعوها، إذن بالتالي عملهم هذا مخلوق لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذه المسألة هي التي تحير فيها المعتزلة، مسألة خلق أفعال العباد، وبالتالي أشكل عليهم هذا، فلا إشكال في ذلك. فالله جل وعلا يخلق الإنسان ويخلق عمل الإنسان، فكل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى. هناك طبعا أمثلة، مثلا هذا الشجر الذي مثلا يزرع في المدن، الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. مثلا إنسان في بيته يزرع شجرة، ماذا يفعل؟ يأتي ربما ببذرة أو يغرس، يعني غرس، ثم يسقيه بالماء، ثم أيضا تجد أن الشمس لها تأثير في هذا النبات، والهواء، الرياح، إلى كله. فكل هذه طبعا مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكان الله جل هو الذي خلق هذا الإنسان. طبعا يعني يغرس ويسقي وكذا، لكن الله سبحانه هو الذي خلق يعني هذه الشجرة وخلق أفعال يعني العباد. نعم، كذلك هذا الإنسان لما يعمل أعماله، وإن كان هو العامل لها، ولكن هي مخلوقة لربه سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان كان عامل لهذه الأعمال وإلا هي فهي مخلوقة لله سبحانه وتعالى. طيب الشيخ رحمه الله هنا ضرب أمثلة تعدنا للمحتج بالقدر. قال ونقول للعاصي المحتج بالقدر لو كنت تريد السفر لمكة وكان لها طريقان أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب والثاني آمن سهل فإنك ستسلك الثاني ولا يمكن أن تسلك الأول وتقول إنه مقدر عليه. هذا حال جميع الناس. وأيضا لو أي إنسان عرضت عليه وظيفتان إحداهما ذات مرتب عالي أكثر والأخرى مثلا وظيفة مرتبة وظيفة حلال الحمد لله عمل طيب حلال، الأولى مرتبها 50,000 والثانية 2,000 خلينا بعد ما أيهما تختار؟ وكلها حلال وطيبة أكيد 50. طيب ليش ما تختار أبو 2,000 وتقول هذا مقدر ومكتوب أنا راضي بقضاء الله وقدر؟ هل يمكن؟ الناس يقول هذا مجنون. تمام؟ وهكذا إذا قلنا في غير ذلك من أي أمثلة في هذه الدنيا عرضت عليه سيارة ما شاء الله فارهة وكذا وسيارة يعني رديئة وكذا أيهما يختار؟ فهكذا يعني حال الإنسان دائما يختار الأفضل، العاقل يختار الأفضل. فإذا الإنسان يقال له هناك جنة عظيمة وفيها من النعيم وفيها وهناك نار فيها من العذاب فيها أيهما يختار؟ بشكل العاقل يختار طريق الجنة. نعم وهكذا ضرب يعني عدة أمثلة في هذا الباب. نعم وهذا الباب باب القدر جميل جدا، وحقيقة في كتاب ابن أبي العز شرح الطحاوية شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز، طبعا الإنسان يقرأ كتب يعني قبله مثل شرح الفوزان للطحاوية وغيره، لكن بين هذه المسألة وضرب أمثلة فيها في عدة يعني مواضع شرح جميل فيها حتى يفهم الإنسان هذا الباب باب القدر، وأن يعني القدر أي خير فهو فضل الله جل وعلا. فإذا الله سبحانه تفضل أراد أن يتفضل إنسان وفق للخير، وإذا لم يرد أن يتفضل عليه بمعنى خذله فلا يوفق للخير. والخير هو الله سبحانه أوحى من السماء أمر بالصلاة والزكاة والصيام وكذا، فجاء يعني أرسل الرسل بهذا الدين وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فبين لنا هذا الدين. فإذا تمسكت بشريعة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وفقت للخير، يعني تحرص دائما أن تتمسك بالسنة فتكون الحمد لله على خير، وإن ترك الإنسان يعني السنة فوقع فيما يخالف ذلك، إما يكون أمر محرم أو يعني ممكن أو أمور مكروهة إلى آخره، المكروه طبعا لا يأثم عليه ولكن يكون فوت من المستحبات في هذا الباب. نعم نأخذ آخر شيء.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل: هذه العقيدة السامية المتضمنة لهذه الأصول العظيمة تثمر لمعتقدها ثمرات جليلة كثيرة. فالإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته يثمر للعبد محبة الله وتعظيمه الموجبين للقيام بأمره واجتناب نهيه. والقيام بأمر الله تعالى واجتناب نهيه يحصل بهما كمال السعادة في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن ثمرات الإيمان بالملائكة أولا العلم بعظمة خالقهم تبارك وتعالى وقوته وسلطانه. ثانيا شكره تعالى على عنايته بعباده حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. ثالثا محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى على الوجه الأكمل واستغفارهم للمؤمنين. ومن ثمرات الإيمان بالكتب أولا العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. ثانيا ظهور حكمة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم هذه الكتب القرآن العظيم مناسبا لجميع الخلق في كل عصر ومكان إلى يوم القيامة. ثالثا شكر نعمة الله تعالى على ذلك ومن ثمرات الإيمان بالرسل: أولاً، العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه، حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد. ثانياً، شكره تعالى على هذه النعمة الكبرى. ثالثاً، محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى وخلاصة عبيده، وقاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر: أولاً، الحرص على طاعة الله تعالى رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معصيته خوفاً من عقاب ذلك اليوم. ثانياً، تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجوه من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بالقدر: أولاً، الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، لأن السبب والمسبب كلاهما بقضاء الله وقدره. ثانياً، راحة النفس وطمأنينة القلب، لأنه متى علم أن ذلك بقضاء الله تعالى وأن المكروه كائن لا محالة، ارتاحت النفس واطمأن القلب ورضي بقضاء الرب. فلا أحد أطيب عيشاً وأريح نفساً وأقوى طمأنينة بمن آمن بالقدر. ثالثاً، طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد، أن حصول ذلك نعمة من الله بما قدره من أسباب الخير والنجاح، فيشكر الله تعالى على ذلك ويدع الإعجاب. رابعاً، طرد القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأن ذلك بقضاء الله تعالى الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة، فيصبر على ذلك ويحتسب الأجر. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على هذه العقيدة، وأن يحقق لنا ثمراتها ويزيدنا من فضله، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان.
اللهم صل وسلم. نعم، هذه ختام هذه الرسالة القيمة نافعة، ختمها المؤلف رحمه الله بفصل ذكر فيه ثمرات الإيمان بأركان الإيمان الستة، أولها الإيمان بالله، ثم الإيمان ثمرات الإيمان بالملائكة، ثم ثمرات الإيمان بالكتب، ثمرات الإيمان بالرسل، ثم ثمرات الإيمان باليوم الآخر، ثم ثمرات الإيمان بالقدر. وهذه الثمرات كما سمعنا يعني واضحة، وفيها يعني خير عظيم إن انتبه المسلم لها، فهي تثمر يعني هذه العقيدة الإسلامية، تثمر هذه الثمرات لمن يعتقدها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض الثمرات في الحقيقة، ولا في أي ثمرات عظيمة، ثمار ونتائج من اعتقاد هذه العقيدة جميلة للإنسان في هذه الحياة وممتعة له، وكذلك يلقى بها الخير العظيم عند ربه سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد أتممنا قراءة هذه الرسالة القيمة النافعة المباركة بإذن الله، التي ألفها الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، والتي كان عنوانها عقيدة أهل السنة والجماعة. وحقيقة يعني أولا أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من هذا الجمع الطيب المبارك الذي تكرر خلال يعني هذه الأيام الخمس في هذه الدورة القيمة المباركة بإذن الله، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا وأخلصنا له جل وعلا فيها، وأن يرزقنا يعني الخير والثواب، أن يرزقنا حسن الاعتقاد، وأن يرزقنا العمل بما سمعنا، وأن يعلمنا جل وعلا أيضا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وحقيقة تقدم يعني بالشكر، وإن كان هذا الشكر يعني تابعا لما بدأت به أولا في أول لقاء، أشكر يعني كما قلت أشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم تقدم الشكر لكل من كان سببا لقيام هذه يعني الدروس من فكرة ومن تعاون ومن رفع لأخذ الفسوحات. وحقيقة أشكر أخي الشيخ الفاضل الشيخ عبد الرحمن المواسي رضاه الله ورعاه وبارك فيه، وهو حريص حقيقة على يعني نشر الخير ونشر العلم والجلوس في هذه المجالس المباركة، وقد حرص على هذه الدروس. والشكر يعني أيضا لفضيلة إمامنا إمام هذا الجامع أخونا الشيخ عبد الله بن إبراهيم بكير وفقه الله وسدده، فأسأل أن يكون يعني شابا مباركا من ينفع الله به، فقد حرص حقيقة وتاح لنا فرصة لإقامة هذه الدروس وتعاون يعني طيب جزاه الله خير. وأشكر والده شيخ أبي إسحاق إبراهيم كير وفقه الله جزاه الله خيرا، فحقيقة يعني استقبلونا في هذا الجامع المبارك وحصل هذا الخير والنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. وأشكركم أنتم إخواني، والذي كان حقيقة هو والله المستعان أننا قرأنا هذه الرسالة، وأما التعليق فالله المستعان. المهم أنا أشكركم وأقول جزاكم الله خيرا أن جلسنا سويا نتدارس، فلست أنا لا يعني لا شك لست بالأفضل، بل فيما أرى حقيقة من إخوة ومن مشايخ فضلة يعني جزاهم الله خير أو من هو أفضل يعني مني، ولكن جلسنا مع بعضنا وقرأنا هذا الكتاب وتدارسنا ورأينا يعني الخير العظيم في هذه العقيدة الإسلامية، وهذه العقيدة التي حقيقة تعالج ما في هذه القلوب في قلوبنا، فنسعد ويعني كما جاء حتى ما سمعنا في باب الإيمان باليوم الآخر ما يرقق هذه القلوب، وأيضا في باب الإيمان بالله حقيقة كما وأنا سمعت الشيخ عبد الرحمن أن يعني حتى يعني التأثر من يعني يتأثر بالكلام في باب التوحيد، في باب التوحيد لما نتكلم عن الله جل وعلا وعن صفاته وأسمائه هذا يؤثر في القلوب ويصلح ما في القلوب. ولهذا نعتني دائما باستمرار على يعني هذه المجالس طيبة المباركة مشيئة الله عز وجل، فجزاكم الله خيرا جميعا، واستميحكم عذرا عن الإطالة يعني في هذا اليوم، لكن هو يوم ختام، فشكر الله لكم ونفعنا الله جل وعلا وإياكم، والحمد لله رب العالمين.